بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. وبعد، هذه الحلقة السادسة ضمن سلسلة محبة الصحابة الأعلام رسول خير الأنام، وهذه الحلقة بعنوان لا تقبل الدعوة إلا ببينة. لا تقبل الدعوة إلا ببينة. أيها الأخ المبارك، الكل يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، كل الناس يدعون هذه المحبة، ولكن المحبة كما قلت لك من قبل هي محبة أفعال لا محبة أقوال. فما بالك لو جمعت بين القول والفعل، فهذه محبة عظيمة لهذا النبي، لأن العبادة هي غاية الحب مع تمام الذل، غاية المحب أن يحب الله ورسوله وأن ينذل لله عز وجل. لذلك قال الله عز وجل وهو يخبرنا أن المحبة لا بد أن يكون لها من اتباع، أو صدق المحبة لا بد أن يكون بالاتباع. قال الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. عندما نزلت هذه الآية، أو عندما أقول لك هذه الآية، يتأخر الخلق الكثير، أو كما قال ابن القيم تأخر الخلق كلهم، وثبت أتباع الحبيب في أفعاله وأقواله وأخلاقه، فطولبوا بعدالة البينة بتزكية قوله تعالى يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. انظر إلى الآية الأولى ثم الآية التي جاءت بعدها، فتأخر أكثر المحبين الذين يدعوا المحبة، وقام المجاهدون، فقيل لهم إن نفوس المحبين وأموالهم ليست لهم، فهلموا إلى بيعة يقول الله فيها إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فلما عرفوا الصحابة عظمة المشتري وفضل الثمن وجلالة من أجرى على يديه عقد البيع، عرفوا قدر هذه السلعة وأن لها شأن، فرأوا من أعظم الغبن أن يبيعوا هذه السلعة أي الجنة لغيره بثمن بخس، فعقدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان بالتراضي من غير ثبوت وخيار، من غير ثبوت خيار، وقالوا والله لا نقيلك ولا نستقيلك. فلما تم العقد وسلموا المبيع قيل لهم مذ صارت نفوسكم وأموالكم لنا رددناها عليكم أوفر ما كانت. قال الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فلا بد أن تكون المحبة بالاتباع والمجاهدة على هذا الاتباع، حتى تعرف أن مصير ذلك هو جنة عرضها السماوات والأرض. فلو اطلع الله على صدق هذه المحبة في القول وخالط هذا القول الفعل، رد الله عليك هذه الروح تنعم في الجنة وتنال الشهادة لقول ربنا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أخي المبارك، وقفة لي ولك، أقول كما قال ابن القيم رحمه الله إذا غرست شجرة المحبة في القلب وسقيت بماء الإخلاص ومتابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأثمرت أنواع الثمار آتت أكلها كل حين بإذن ربها، فأصلها ثابت في قرار القلب، وفرعها متصل بسدرة المنتهى، ولا يزال سعي المحب صاعدا إلى حبيبه لا يحجبه دونه شيء، لقول ربنا سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والكلم الطيب أخي المبارك، حتى لا تمر هذه الآية مرور الكرام، الكلم الطيب هي كلمة التوحيد، هي كلمة لا إله إلا الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لذلك أخي المبارك، فكلمة التوحيد هي أعظم النعم وأجل النعم، ثم مبعث النبي هو النعمة الثانية بعد كلمة التوحيد. ولن تعرف كلمة التوحيد إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فهما نعمتان عظيمتان لا بد أن تعرف قدرهما، كما عرفه الصحابة رضوان الله عليهم فأحسنوا الاتباع واشتروا بذلك الجنة سلعة غالية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا وإن سلعة الله غالية، ألا وإن سلعة الله هي الجنة. أيها الأخ المبارك، أقول لك موقف ومثال، موقف لأنه يتضح الكلام ويتضح المقال بالأفعال. موقف: كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يرويه مسلم رحمه الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى خاتما في يد رجل، خاتم من ذهب في يد رجل، فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم وطرحه. ما قال له النبي: لما تلبس الذهب والذهب حرام على الرجال، ما ينبغي لك هذا، أبدا، ولكن عامله النبي صلى الله عليه وسلم بشدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف قدر إيمان الرجل وقدر اتباع الرجل، فلو جاءه الأمر من الله ورسوله لانتهى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ فمشى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابة لهذا الرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك وانتفع به، أي خذه وبعه أو اعطه أهلك، اعطه زوجتك. قال: لا والله، ما كان لي أن آخذه بعد أن طرحه رسول الله. أخي المبارك، انظر إلى هذا الموقف العظيم في الاتباع، مجرد أن طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخذه الرجل، لأن الرسول طرحه، وكره أن يلبس الرجل خاتم من الذهب لأنه حرام على الرجال حلال للنساء. فقال: أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ أقول لك أخي المبارك الآن، وأنت قائم على معصية لبس الذهب، أرى اليوم أو أرى في هذه الأيام رجال كثيرون يلبسون الذهب. أخي المبارك، هل لو عرفت أن الذهب حرام على الرجال حلال على النساء تنتهي كما انتهى هذا الرجل؟ ولا تؤول في الكلام، ولا تقول، ولا تكثر، ولا تعيد، بل إن كنت محب عليك سرعة الاتباع كما فعل هذا الرجل. أيضا مثال: أخي المدخن، وأنت تدخن وتعرف أن التدخين حرام، وأن الله يحل لهذه الأمة الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. وأنت ما زلت قائم على التدخين، هل مجرد أن تسمع هذا الكلام في الاتباع تنتهي؟ فإن علامة المحبة الاتباع. وموقف آخر حتى لا أطيل عليك، في الحديث الذي رواه الدارمي وأبو داود وصححه الألباني، عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما على يساره، فلما رأى ذلك الصحابة أو رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم وهم في الصلاة، ما انتظروا حتى يسأل النبي: لماذا خلعتها يا رسول الله؟ أو لماذا نخلعها نحن؟ الرسول خلع نعله، لماذا نخلع نحن؟ ومع ذلك عندما خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعله وجعلها يساره قاموا فخلع نعالهم، فلما قضى الرسول صلى الله عليه وسلم صلاته ووجد هذا الفعل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا يا رسول الله. فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يظهر لهم العلة من ذلك، مع إن العلة كانت خافية عليهم، واقتدوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلعوا نعالهم. أنا أقول لك أخي المبارك، قبل أن أذكر لك العلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، عندما يأتيك قول الله عز وجل وقول النبي صلى الله عليه وسلم عليك إذا كان فيه أمر بطاعة عليك أن تطيع من غير أن تعرف العلة، وإذا أردت وإن كان فيه نهي عليك أن تنتهي من غير أن تعرف العلة، فالصحابة رضوان الله عليهم استسلموا لأمر الله عز وجل، ومات منهم الكثير ولم يعرفوا العلة من تحريم شيء ما، واكتشف هذه العلة العلم الحديث اليوم، ولكنهم استسلموا ورضوا بهذا الدين ولم يجادلوا ولم يناقشوا ولم يحاوروا، بل استجابوا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ورسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فأراد النبي أن يظهر لهم العلة، فقال: جاءني جبريل فآتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، أو قال أذى، وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. إذن يجوز الصلاة في النعال بشرط أن يكون النعل نظيفا. يجوز أن يصلي في الصحراء بالنعل أو على الفراش إذا كان لم يتسخ الفراش، أو إذا كان يجد أن النعل جديد ولم يصيبه أذى فصلى به، أو نظفه فصلى به. وهذه رخصة لمن أراد أن يصلي في الحذاء، والصلاة في الحذاء جائزة، ولكن إذا صلى على فرش أو كذا فالأولى أن يخلعها. أخي المبارك، أقول لك كلام جميل ورحم الله القائل، وهو يقول: من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجيء في الأول. هؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحبوه فاتبعوا أوامره واجتنبوا نواهيه، فنالوا جنة عرضها السماوات والأرض. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله ورحمته أن يدخلني وإياكم الجنة، وأن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجه ربنا الكريم. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.